بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: المسألة السادسة: إذا ثبت إنهم شهدوا بالزور نقض الحكم واستعيد المال، بمعنى إذا ثبت على الشهود الذين شهدوا عند الحاكم إنهم شهدوا شهادة كذب وزور، فحين وهم لم يعترفوا بذلك، فحينئذ بعد علم الحاكم بذلك إنهم شهادتهم كانت عن كذب وتزوير، يجب عليه نقض الحكم أي إيقافه وعدم تنفيذه. وإذا كان العلم بشهادة هؤلاء الشهود الذين ثبت عليهم الكذب والتزوير بعد استيفاء المال، يعني بعد حكم الحاكم ونقل المال من جهة إلى أخرى، استعيد المال، يعني نرجع نأخذ المال ممن أعطي له وثبت له الحق والحكم بشهادة هؤلاء الشاهدين، ونرجعه للشخص الذي قد أخذ منه. نعم. فإن تعذر أي لم يمكن إرجاعه، إذا تعذر إرجاعه، نعم، فحينئذ غرم الشهود لأي سبب من الأسباب اللي ما يمكن فيها إرجاع المال، كما لو كان الشخص الذي حكمنا له بالمال وقبض المال قد تعامل به ونقله إلى جهات أخرى، نعم، أو أتلفه بعد لا يمكن استرداده لأن بقى عينه لم تكن موجودة، فحينئذ راح يصدق تعذر إرجاع المال، فحينئذ يحكم الحاكم بأن المال المشهود به منو يغرمه؟ الشهود عليهم الغرامة، يضمنون بدل عنه لصاحبه. ما هو السبب؟ لأنه تلف المال حصل بسبب شهادتهم، فلهذا هم سبب للتلف، فعليهم الضمان، فكون يعطون بدل عنه ونرجعه إلى صاحبه. فقال غرم الشهود، يعني غرم المال الشهود لصاحبه، ولو كان قتلا، يعني لو كان المشهود عليه الذي شهد عليه هؤلاء الشهود الذين رجعوا في شهادتهم هو قتل، وثبت عليهم على هؤلاء الشهود الكذب والتزوير، ثبت عليهم القصاص، لأنه إذا كان بعد صدور الحكم من قبل الحاكم وإقامة القصاص على المشهود عليه فقد تلفت نفسه، وهؤلاء والسبب في ذلك سبب تلف نفس المشهود عليه الذي حكم عليه بالقصاص والقتل بسبب شهادة هؤلاء الذين شهدوا عليه زورا وكذبا، فإذا هم سبب بمن بقتله ظلما، فكان ثبت عليهم القصاص لأنهم سببا للقتل العمدي، وكان حكمهم حكم الشهود إذا أقروا بالعمد، يعني كان حكمهم في ذلك حكم ما مر علينا سابقا بالشهود الذين يرجعون ويقرون على أنفسهم بأنهم تعمدوا في الكذب بذلك، الكذب بشهادتهم مر علينا سابقا، لأن حكمهم أيضا ماذا؟ القصاص. لو كان شهادتهم استنادا إليها قد تم قتل المشهود عليه ظلما، ولو باشر الولي القصاص، يعني لو جاء الشهود وشهدوا أن زيد هو اللي قتل خالد، ولي الدم لخالد هو بنفسه باشر بمن بقتل زيد، هو بنفسه باشر الولي القصاص وذهب وقتل القاتل اللي هو زيد، ثم بعد ذلك هم اعترف بالتزوير، يعني هو نفسه ولي الدم خاصة، هو قال إن هؤلاء الشهود الذين شهدوا هم شهادة زور، كانوا كاذبين في شهادتهم، واعترف بالتزوير، يعني اعترف الولي هو بنفسه خاصة بالتزوير والكذب في شهادة الشهود. لو كان الولي هو اللي يقتل بنفسه بعنوان القصاص ثم اعترف بعلمه بتزوير الشهود، والولي الدم هو باشر القصاص والقتل، هنا على من يجب القتل؟ سوف يقتل الولي. لماذا كان القصاص على الولي؟ السبب في ذلك لأن هو كان يعلم أن الشهود هم شهود زور، شهود كذب، ومع ذلك باشر القصاص وقتل من شهد عليه بمن بالقتل ظلما. فإذا الولي راح يصدق عليه ماذا؟ إنه قتل عمد، والشخص اللي يقتل عمد ماذا يكون عليه؟ يكون عليه القصاص. كان يعلم أنهم الشهود هم كاذبين، فكان المفروض ما يقيم القصاص ويتوقف في ذلك، لكن مع ذلك ذهب وقتل المشهود عليه ظلما. إذن وكان القصاص على الولي ولم يضمن الشهود شيء. لماذا؟ لأنه هنا ما راح يستند القتل إلى شهادتهم، إنما القتل استند إلى من؟ إلى قتل الولي، هو اللي قتلهم، هو كان يعلم أنهم شهادة زور، فكان المفروض ما يقيم القصاص والحاكم ينقض الحكم، لكن هو ذهب وقتل المشهود عليه ظلما بقتل ابنه، فلذلك كان القصاص على الولي لأن هو المسبب للقتل ولا يضمن الشهود شيء، وإن كانوا هم كاذبين في شهادتهم، لأن ما استند القتل إلى شهادتهم، استند القتل إلى منه؟ قتل الولي، فلذلك ليس عليهم شيء. نعم. أما إذا اعترفوا بالخطأ، قال يعني قال أنا قتلت خطأ وليس متعمدا، كان عليه دفع الدية. من اللي يدفعها؟ الولي. نعم. المسألة السابعة، طبعا إضافة للشهود اللي شهدوا زور، صحيح هم ما يضمنون شيء، بس ذكروا الفقهاء إنه الحاكم الشرعي يعزرهم، يعني يجلدهم بعض يضربهم بعض الصياط تأديبا لهم، لأن شهدوا شهادة زور وارتكبوا أمر فيه الحرمة، فلذلك الشهود يتعزرون ويضربهم الحاكم بما يناسب تأديبهم، بل إضافة لذلك يقوم بالتشهير بهم، يعني يكشف أمام الملأ والناس أنه هؤلاء قد شهدوا زورا، وهذا يسقط محط نظرهم أمام الناس، أو يغربهم عن البلد، يعني يطلب منهم ترك البلد والسفر لبلد آخر، يسموه التشهير والتغريب. نعم. المسألة السابعة، إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا، بمعنى إذا شهد الشاهدين العدلان بطلاق زيد لامرأته هند بالطلاق البائن، مثل الطلاق اللي يكون بعوض أو الطلقة الثالثة أو الطلاق اللي يكون على اللعان أو فسخ بعيب ونحو ذلك، والحاكم حكم بحصول الطلاق إنه زيد طلق هند، حكم الحاكم على ضوء شهادتهم بحصول الطلاق. بعد ما حصل الطلاق وانتهت العدة، المرأة ذهبت وتزوجت زوج ثاني اللي حكمنا على ماذا؟ إنه زيد قد طلقها اللي هي هند، ذهبت وتزوجت زوج ثاني، ثم بعد ذلك رجعا عن شهادتهما، يعني قالوا احنا كذبنا في شهادتنا بحصول الطلاق، لأن إحنا أصلاً ما عدنا علم بأن الطلاق حصل أو لم يحصل، بل إن هذه المرأة هي غير مطلقة. فهنا نعم، هل ينقض الحكم اللي صدر من الحاكم أم لا؟ أجاب الفقهاء أنه لا ينقض الحكم. لماذا؟ ولا يرد الفراق، يعني ما نحكم بأن هند ترجع تحت زوجية منه زيد، لأن قولهما هذان الشاهدين قولهما في الرجوع محتمل وليس فيه قطع ويقين، ولا يرد القضاء المبرم بالقول المحتمل، لأن القضاء بعد صدر بالحاكم وترتب عليه أثر، من ضمن ذلك الأثر أنه هند ذهبت وتزوجت، فبعد لا نحكم بنقض الحكم لأجل احتمال إنه فعلاً الطلاق لم يقع برجوع الشاهدين، لأن رجوع الشاهدين وتكذيب أنفسهم لا يدل إلا على نحو الاحتمال، فالرجوع محتمل، فلا يرد القضاء المبرم بالقول المحتمل، لهذا الحكم لم ينقض، لكن رجوعهم شي ترتب عليه؟ يترتب عليه أثر، وهو إن كان بعد الدخول، يعني إذا كان الشهادة رجوعهم عن شهادتهم بعد الدخول، يعني بعد دخول الزوج الثاني بالمرأة التي حكمنا بطلاقها وهي هند، لم يضمنا شيئا، يعني ما يضمنون المهر علما للزوج الثاني، الزوج الثاني هو واجب عليه يدفع المهر لهند، شنو السبب؟ لأن المهر استقر بتمامه على الزوج الثاني هند بدخوله، لأنه المهر نصف يثبت بالعقد والنصف الثاني بالدخول. فإذا تمام المهر منه اللي يدفعه؟ هو الزوج الثاني، لأن دخل بيها. فلذلك هم لم الشاهدان لم يتلفا شيئا حتى يضمنان شيء من المهر، والمهر استقر على ذمة الزوج الثاني بالدخول. نعم، قد يقال إنهما بشهادتهم كذبا، لعله يقال إنهما أتلفا البضع، بضع المرأة. نقول ما يسمى بإتلاف بضع المرأة هذا غير مضمون، يعني هو مو مورد مالي حتى هم يضمنوا الشهود. نعم، وهذا التفصيل الأول، إذا كان بعد الدخول وبعد تزوج المرأة ودخول الزوج الثاني بها لم يضمنا شيئا من المهر للزوج الثاني، لأن الدخول حصل بنفس وطأ الزوج الثاني، ودخوله ووطأه موجب لتمام المهر على الواطئ وهو الزوج الثاني. وإن كان فعلا الطلاق لم يقع، فوطأ ايش راح يكون؟ وطأ الشبهة. وبالتالي حتى وطأ الشبهة ماذا؟ عليه تمام المهر. نعم، هذا التفصيل الأول. وإن كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر المسمى، إذا كان شهادتهم بعد زواج هند بعدما حكم الحاكم بطلاقها وزواجها من الزوج الثاني، لكن قبل أن يدخل الزوج الثاني بها بعد العقد لكن قبل الدخول، ضمنا له نصف المهر، يعني الشاهدين يضمنون للزوج الثاني نصف المهر. شنو السبب؟ لأن بمجرد وقوع العقد من الزوج الثاني على هند الذي حكم بطلاقها ثبت لها ماذا؟ نصف المهر، لأن العقد يثبت بنصف المهر، والزوج هو اللي دفع نصف المهر للمرأة. إذن على الشاهدان أن يضمنان نصف المهر لمن؟ للزوج الثاني. شنو السبب؟ لأن بسببهم الزوج الثاني خسر وتلف من أمواله نصف قيمة المهر، فلذلك هم يضمنونه، لأن التلف رجع النسب لمن؟ لشهادتهم، فهم سبب في تلفه، فعليهم الضمان، يضمنوا له نصف المهر.
وهو ليش خسر؟
نعم،
ليش تلف نصف المهر؟
بسبب أنه الزوج الثاني زوج هند على ضوء شهادتهم، لأن هم شهدوا بطلاقها، فلهذا زوجها الزوج الثاني ودفع لها نصف المهر اعتمادا على شهادتهم اللي حكموا بها بطلاق هند. فإذا شهادتهم هي السبب في خسارة الزوج الثاني نصف المهر، لأن اعتمد على شهادتهم والزوج هند ودفع لها نصف المهر.
وأننا
نحن
ما نسمع شهادتهم.
نعم، لا مو ما نسمع شهادتهم، لم ينقض الحكم.
إيه؟
لا مو قلنا الضمان شيء والضمان شيء ونقض حكم الحاكم شيء آخر، ذاك لا ينقض لأن القضاء قد أبرم، بس هذا الضمان يضمن ذاك حكم تكليف، هذا حكم وضعي، قلنا ذاك الشيء وهذا شيء آخر. بالضمان نعم يضمن، الروايات ذكرت أنه يضمنون. شنو السبب؟ لأن الزوج الثاني خسر من أموال نصف المهر اعتمادا على شهادتهم اللي حكمت بأنه هند مطلقة، وعلى ذلك الزوج الثاني تزوجها. فإذا منو سبب إتلاف نصف المهر على الزوج الثاني؟ الشاهدين بسبب شهادتهم، فعليهم أن يضمنوا نصف المهر له، نصف المهر المسمى الذي قد سمي وذكر في عقده. لماذا؟ لأنهما الشاهدان هما ألزما الزوج الثاني بهذا المهر بسبب شهادتهم. نعم، لهذا قال ضمنا نصف المهر المسمى، لأنهما يعني الشاهدان لا يضمنان إلا ما دفعه المشهود عليه، والمشهود عليه قد دفع نصف المهر، فلذلك يضمنان بنسبة ما دفعه بسبب الشهادة. شنو السبب أن الزوج الثاني خسر نصف المهر؟ معتمد على شهادتهم اللي قالت أنه هند مطلقة وتزوجها وعقد عليها، فإذا بسبب شهادتهم انتلف نصف المهر من الزوج الثاني، فلذلك عليهم ماذا؟ أن يضمنون. نعم، فإذا كان رجوع الشاهدين قبل الدخول وبعد العقد، راح الشاهدين يضمنون نصف المهر المسمى الذي سماه وعينه الزوج الثاني، لأن عليهما ضمان ما يدفعه الزوج لها بسبب شهادتهما لا ما كان بسبب الوطأ. نعم، لو كان هو قد وطأها فراح يصير تمام المهر عليه من على الرجل بسبب وطئه، لكن هو الآن فرضنا أنه لم يدخل بها، فالضمان يكون على الشاهدين، على الشاهدين بسبب رجوعهم وتلفهم ذلك على الزوج الثاني. نعم. فروع. الفرع الأول إذا رجعا معا ضمنا بالسوية، إذا رجع الشاهدان معا عن شهادتهم بعد صدور الحكم من الحاكم واستيفاء المال، كان عليهم الغرامة والضمان بالسوية. يعني جت مثلا الحاكم حكم بثبوت دين بقيمة تجيد 100 دينار، وهذا المال بعد صدور الحكم واستيفاءه ونقله وتلفه وعدم إمكان إرجاعه حصل بماذا؟ تلف. من اللي يغرم قيمة 100 دينار؟ الشاهدان معا عليهما أن يغرما 100 دينار بالسوية، كل واحد منهم يدفع 50 دينارا. والوجه في ذلك لأنهما متساوين بالنسبة المن للسبب المقتضي للضمان وهو التلف، لأن هذا المال انتلف بسبب ماذا؟ بسبب شهادتهما، فإذا عليهم الضمان لأنهما السبب في إتلاف المال، لأن المال انتلف بسبب شهادتهم، فعليهم الضمان بالسوية لتساويهم بالنسبة للسبب المقتضي للضمان. وإن رجع أحدهما ضمن النصف، إذا واحد من الشاهدين رجع وكذب نفسه وقال أنا كذبت في شهادتي، عليه أن يضمن نصف المال الذي تلف، لأنه بسبب شهادته انتلف نصف المال. وإن رجع أحدهما عن شهادته ضمن النصف. ولو ثبت، طبعا الشاهد الثاني ما عليه شيء، السبب في ذلك لأن ما رجع وكذب نفسه فليس عليه شيء. ولو ثبت بشاهد وامرأتين فرجعوا، ضمن الرجل النصف وضمنت كل واحدة الربع، يعني لو كان المشهود به مما يثبت بالشاهد والمرأتين كما في موارد المعاملات المالية اللي قلنا سابقا تثبت بشهادة رجل واحد وامرأتين، مثل القرض، الدين، ثبوت المال في الذمة مثلا، فرجعوا من هم اللي رجعوا؟ الشاهد والمرأتين رجعوا بشهادتهم وكذبوا أنفسهم وقالوا إحنا شهدنا كذبا وتزويرا. الرجل قد يضمن النصف، يعني يغرم نصف المال الذي تلف بسبب شهادته، لأن الرجل يمثل نصف البينة، نصف الحجة، وعليه نصف المال، لأنه حيكون ماذا؟ التساوي بالنسبة للسبب المقتضي منه عليه النصف. والمرأتين كل منهما تمثل نصف البينة الثانية، نصف الحجة، فعليهما النصف الآخر من المال. وبما أنهم امرأتين فكل واحدة منهم تدفع الربع، لأن الربعين يمثل النصف واحد، ضمنتا كل واحدة من المرأتين الربع لأن عليهم النصف، لأن المرأتين تقوم مقام الرجل الواحد تمثل نصف البينة نصف الحجة. ولو كان 10 نسوة مع شاهد فرجع الرجل ضمن السدس وفيه تردد. إذا كان عندنا 10 نساء في طرف شهدا مع رجل واحد، الرجل الواحد طبعا هذا وين نفرضه؟ في بعض الموارد اللي ما تثبت به شهادة النساء منفردات، مثل الأمور مثل المعاملات المالية، المعاملات المالية ما تثبت بشهادة النساء، لابد من ماذا؟ شهادة النساء منضمات مع الرجال. فالرجل الواحد شهد معهن وهن كنا 10، فرجع الرجل رجع بشهادته وكذب نفسه وقال أنا كذبت وزورت في شهادتي، إيش قد يضمن الرجل؟ قيل إن الرجل يضمن السدس، والنساء 10 الأخريات يضمن 5 أسداس، كل واحدة تتحمل نصف السدس. السبب في ذلك لأنه النساء الأخريات إيش قد عددهن؟ أقل ما نحتاجه من عدهن مثلا 2، لأن مثلا الرجل واحد والرجل هو واحد، الاثنين إيش قد يتحملن نصف المال، وبما أنهن عددهن 4 فكل وحدة تتحمل السدس، هذا أقل شيء، أقل شيء. فكل واحدة منهن ماذا تتحمل؟ تتحمل السدس. والسدس خامس منه يتحمله؟ يتحمله الرجل، ضمن السدس. والباقيات النساء هن كل اثنين من عدهن يدفع عن سدس، فيدفع عن خمسة أزداس. كل اثنين، كل واحدة من عدهن تدفع نصف سدس، وكل اثنين يدفع عن سدس واحد، والرجل سدس، يصير عن خمسة أزداس. لكن مع ذلك المصنف قال هذا الحكم فيه تردد. منشأ هذا التردد وجود قولين في المسألة. القول الأول هذا اللي ذكرناه، وهو أن الرجل يضمن السدس والنساء العشرة المتبقيات يضمنن خمسة أزداس، لأن المال راح يتقسم ستة أزداس، سدس على الرجل وخمسة أزداس على النساء العشرة، كل اثنين يدفع عن سدس كامل، بحيث أن كل واحدة منهن تشترك بنصف السدس. هذا القول اللي قال بضمان السدس على الرجل بمن استدل؟ استدل قال لأن هذا المورد للشهادة من ضمن الموارد اللي ما يثبت بشهادة النساء منفردات، مثل مورد المال لا يثبت بشهادة النساء منفردات. فإذا رجع الرجل لابد أن يضمن ضمن السدس، لأن نسبته في ضمن الشهادة هي هكذا، إنه يمثل واحد من ستة أزداس، واحد، لأن المال إحنا نقسمه ستة أزداس، لأن السدس هو أقل نسبة يمكن توزيع عليها حصص المال ونسبه، فالرجل يمثل واحد للستة فيضمن السدس. وبما أن الحكم ثبت بشهادة الجميع، من الرجل مع منه العشرة نساء والمرأتين بمنزلة الرجل الواحد، فالعشرة من النساء كأنهن بمنزلة خمس رجال، فإذا رجع السادس فيتحمل السدس. هذا الرأي الأول اللي يقول بيمن أن الرجل يضمن السدس والنساء العشرة يضمنن خمسة أزداس، كل اثنين منهن يدفعن سدس واحد، بحيث كل واحدة منهن تشترك بنصف السدس. القول الثاني اللي لأجل المصنف تردد، قالوا إنه يحتمل أن الرجل في وحدة يمثل نصف البينة، وإذا كان يمثل نصف البينة فلا بد يجد يدفع نصف المال. نصف المال يحتمل أن الرجل عليه أن يدفع نصف المال، لأنه يمثل ماذا؟ نصف البينة. نعم، فبالتالي لابد أن يغرم نصف المال، والنساء المتبقيات العشرة عليهن ضمان النصف الثاني من المال، لأنهن شهادتهن تمثل نصف البينة الأخرى، فالرجل نصف الحجة والبينة، والنساء الأخريات نصف البينة الأخرى ونصف الحجة الأخرى، فالرجل يضمن نصف المال والنساء المتبقيات أيضا ماذا يضمنن؟ النصف الآخر. وهذا تقدم عندنا حكمة سابقا، قلنا إن الرجل يمثل نصف البينة فعليه أن يضمن نصف المال، فإذا ضمان الرجل نصف المال مطلقا، سواء كان رجل وامرأتين أو كان رجل وعشر نساء، ماكو فرق، هو الرجل يمثل نصف البينة فيضمن نصف المال. لأجل هذا القول المصنف تردد، قال يحتمل أنه نقول أن فعلا المال يتقسم ستة أزداس، والرجل يمثل واحد من الستة فعليه السدس فقط، وباقي النساء ضمن الخمسة أزداس، وهذا رأي. والرأي الآخر يمكن أن يحتمل أن الرجل يمثل نصف البينة فيتحمل ضمان نصف المال، والنساء المتبقيات يمثل النصف البينة الأخرى يتحمل النصف المال الآخر. نعم، الفرع الثاني، لو كان الشهود ثلاثة ضمن كل واحد منهم الثلث. نعم، لو كان عندنا ثلاثة شهود شهدوا على مورد مالي، فرجعوا بشهادتهم بعد ذلك وكذبوا أنفسهم وقالوا إحنا شهدنا كذب وتزوير في هذا المورد، في هذه القضية، ضمن كل واحد منهم ثلث المال، إذا كانت شهادتهم هي السبب في تلف المال وتعذر إرجاعه، إذن كل واحد منهم راح يضمن الثلث. لأن المال راح نقسمه ثلاثة أثلاث بعدد الشهود، وبما أن عددهم ثلاث فنقسم المال ثلاثة أثلاث، وكل واحد منهم يتحمل الثلث في ضمان المال وغرامته، لأنه كل واحد منهم راح يكون سبب في تلف المال، فهم مساوين بالنسبة للسبب المقتضي لتلف المال. ضمن كل واحد منهم الثلث، ورجع الغرم والغرامة والضمان موزع عليهم بالسوية. ولو رجع واحد منفردا، يعني إذا ذول الثلاثة اللي شهدوا رجع واحد منهم وكذب نفسه، أما الاثنين المتبقين ما رجعوا بشهادتهم وما كذبوا أنفسهم، يجب عليه جد يضمن الثلث. شنو السبب؟ لأن هو يمثل ثلث المال من جهة أنهم اللي شهدوا بالشهادة على المال هم ثلاثة، فالمال يتقسم عليهم ثلاثة أثلاث، وهو ما يمثل إلا الثلث. فلذلك لو رجع الواحد منفردين فش قد يضمن؟ يضمن الثلث أيضا، ولكن ربما خطر إنه لا يضمن، لأن في الباقين ثبوت الحق. نعم، ولا يضمن الشاهد ما يحكم به بشهادة غيره للمشهود له. ربما يخطر بذهن بعض الفقهاء أو في بالهم قول ثاني، وهو إن الراجع رجع وحده، فنعم والمتبقين جد بقوا اثنين، الباقين من الشهود اثنين، والاثنين المتبقين يمثلون البينة وبشهادتهم يثبت الحق، فبذلك الحق الثبت ورجوع هذا الثالث لا يؤثر. لماذا؟ لأن الباقين من الشهود اللي هم الاثنين يمثلون بينة وشهادتهم ثبتت الحق، فبالتالي رجوعه لا يؤثر في ثبوت الحق. واللي رجع هل عليه غرامة؟ الجواب لا غرامة على الراجع. لماذا؟ لأنه يبقى من يقوم بثبوت الحق والحج غير من باقي الشهود. نعم، لو لم يشهد في الابتداء سوى من بقي لاكتفينا بشهادتهم، فكأن الراجع لم يشهد، يعني الرجوع لا يؤثر، لأن المتبقين هم نفسهم بينة والحق ثبت بشهادتهم. ولا يضمن الشاهد ما يحكم به الحاكم بشهادة غيره، الشاهد الثالث ما عليه يضمن شيء، لأنه شنو السبب؟ لأن الحق ثبت بشهادة الاثنين المتبقين، والثالث لا برجوعه لا يضمن شيء ما دام الحق ثبت بشهادة غيره اللي هم الاثنين المتبقين للمشهود له. ربما يخطر ببال بعض الفقهاء أن هذا الثالث برجوعه لا يضمن، لأن الحق ثبت بشهادة الشاهدين المتبقين اللذان لم يرجعان. المصنف يقول والأول اختيار الشيخ رحمه الله، الأول منه أنه يضمن الثلث برجوعه، هو اختيار الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المبسوط. والوجه في ذلك لأن الحكم وقع بشهادة الجميع من ضمنهم هذا الشخص الثالث، ورجوعه هذا يعني شنو معناه؟ أنه فوت قسط من المال فيغرم بمقدار ما فوت وبما كان السبب فيه، فهو يمثل ثلث، يمثل الثلث وهو سبب في تلف المال، ويمثل ثلث ما تلف من المال، فلذلك يضمن ويغرم بمقدار الثلث. هذا اختيار الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المبسوط. وكذا لو شهد رجل وعشرة نسوة فرجع ثمان منهن، قيل على كل واحدة منهن نصف السدس لاشتراكهن في نقل المال، والإشكال فيه كما في الأول. نعم، وكذا الكلام إنه لو شهد رجل واحد وعشرة نسوة فرجعا ثمان منهن عن شهادتهن، إذا رجعا ثمان من عن الشهادة وكذبا أنفسهن وقالا إحنا كذبنا بشهادتنا، إيش قد المتبقي؟ والمتبقي رجل وامرأتين، لأن هم عشر نساء، اللي رجعن ثمانية، إيش قد بقى من النساء ما رجعن عن شهادتهن؟ اثنين، والاثنين اثنين من النساء بمنزلة الرجل الواحد يمثل النصف البينة، والرجل معاهن موجود ما رجع عن شهادته يمثل نصف البينة، إذن كملت البينة كاملة وثبت الحق بمن؟ بالمتبقي. يأتي نفس الكلام، قيل على كل واحد كل واحدة نصف السدس. أولا النصف السدس لماذا؟ يجي نفس الكلام اللي ذكرناه سابقا، وهو ماذا؟ إنه الرجل عليه ماذا؟ سدس، لأن المال يتقسم 6 أسداس، الرجل عليه السدس، والنساء العشرة عليهم 5 أسداس، كل واحدة منهن نتج قد تدفع نصف السدس، لأن كل 2 من النساء ضمن السدس واحد، لأن المال يتقسم 6 أسداس، لاشتراكهن جميعا في نقل المال، فيقابل شهادة الرجل السدس وشهادتهن 5 أسداس، فإذا رجع 8 فعليهن 4 أسداس، على كل واحدة منهن تضمن نصف السدس، وكل واحدة منهن بشهادتها هي سبب في نقل المال وفي تلفه وغرامته. لكن المصنف يقول والإشكال فيه كما في الأول، يعني قد يأتي ويخطر ببال بعض الفقهاء نفس ما ذكرناه في المورد الأول، وهو أنه اللي شقد رجعا 8، وشقد متبقي 2 من النساء اللي مثل الرجل واحد، والرجل معاهن، فش كمل البينة والمال ثبت بشهادة المتبقي، فذن الثمان اللي رجعن ما عليهن أي شيء من الضمان، لأن رجوعهن ما يأثر على ثبوت الحق وانتقاله، والحق والانتقال حصل بسبب شهادة البينة. إذن قد يخطر في بال بعض الفقهاء أيضا أنه على القول الثاني لا شيء عليهن، لأن المتبقي منهن من النساء الاثنين مع الرجل يمثلا حجة وبينة كاملة لثبوت المال ونقله، فلذلك اللي رجعن ما عليهن ضمان ولو كان عددهن 8. أما الفرع الثالث فإن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين. الله.